تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا نتدارس الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما تقدم معنا باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. وقد أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا من طريق شيخه هلاد بن السري بسنده المتصل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الكرام، ما زلنا في المبحث الرابع من مباحث هذا الحديث الشريف، ألا وهو فقه الحديث. فتقدم معنا أن هذا الحديث دل على أن الجن إخوان لنا، وأن طعامهم يختلف عن طعامنا. وإذا كان الأمر كذلك كما قلت، لا بد من البحث فيما يتعلق بحال هذه الأمة التي تقابل الأنس، ألا وهي عالم الجن. فقلت إن البحث سيكون فيه ضمن ثلاثة أمور: أولها فيما يتعلق بخلقهم ووجودهم، والثاني فيما يتعلق بتكليفهم وجزائهم. وقد مضى الكلام على هذين الأمرين موسعا ومفصلا بأدلته في المواعظ الماضية. وشرعنا في مدارسة الأمر الثالث من فقه الحديث، وهي الأمور التي نشتبه فيها نتساوى فيها معهم، والأمور التي نختلف فيها عنهم. قلت إن هذا المبحث أيضا سأتكلم عليه ضمن ثلاثة أمور. المبحث الثالث من فقه الحديث، أولها في الأمور التي نختلف فيها نحن وهم، وذكرت لذلك أربعة أمور مضى الكلام عليها أيضا فيما يتعلق بالخلق، فهم مخلوقون ونحن كذلك، وكل مخلوق سيموت، فهذا مما يستوي فيه الإنس والجن. والثاني في التكليف، فنحن مكلفون وهم كذلك. والثالث في انقسام المكلفين إلى مؤمن وكافر ومطيع وعاصي، وهم كذلك موجود فيهم كما هو موجود فينا. ورابع الأمور في جزائهم ودخولهم الجنة ودخول عاصيهم النار. فهذا تقدم معنا وقلت مما يستوي فيه الإنس والجن تماما. الأمر الثاني فيما يختلف فيه الإنس عن الجن والجن عن الإنس، إذ يختلفون عنا في عدة أمور، سأتكلم على أربعة منها. أولها كما تقدم معنا في عنصر خلقهم، يختلف عن عنصر خلقنا، فهم خلقوا من نار ونحن خلقنا من طين. والثاني في كونهم يروننا ولا نراهم، الله على كل شيء قدير. وقد مضى الكلام على هذين الأمرين. والثالث وهو الذي كنا نتدارسه في قدرتهم على التشكل حسب ما أقدرهم الله، وليس في وسعنا أن نغير أشكالنا التي خلقنا الله عليها. ورابع هذه الأمور كما تقدم معنا في طعامهم، كيف حال طعامهم وما الذي يختلف حالهم عنا في أمر الطعام. هذه أمور أربعة مما يختلف فيها الإنس عن الجن والجن عن الإنس. وقلت سأختم الكلام بالأمر الثالث الذي فيه أربعة أمور أخرى فيما يتعلق بالصلة بيننا وبينهم. قلت سأتكلم على حكم الاستعانة بهم وعلى مناكحتهم وعلى وجود المناكحة بينهم وبين الإنس، لا على الكلام في حصول المناكحة بينهم، فهذا أمر ثابت ومما يساوون فيه. إنما هل يجوز أن تحصل المناكحة بين الإنس والجن؟ والثالث في تلبسهم بالإنس، ورابع الأمور في كيفية التحصن منهم. هذه الأمور الأربعة أختم الكلام كما قلت بها على أمر الجن. كنا في الكرام في الأمر الثالث من الأمر الثاني، أليس كذلك؟ في ما يختلف فيه الإنس عن الجن. الأمر الثالث في تشكلهم. قلت تقدم معنا أن تشكلهم يحصل بصور مختلفة، وقلت هذا مما تواترت به الأحاديث عليه إجماع المسلمين كما تقدم معنا، وبينت كيفية حصول التشكل فيهم كما تقدم معنا. ثم قلت بعد ذلك قد يتشكلون أحيانا بصور الآدميين بصور الحيوانات بغيرها، قلت سأذكر لذلك بعض الأمثلة. قلت بالنسبة للآدميين مثال، سأذكر مثالا فيما يتشكلون فيه مما له صفة معينة يميز بها ومما له صفة مطلقة على أنه من بني آدم. فيما يتعلق بالأمر الأول ذكرت تمثل الشيطان بصورة الشيخ النجدي، وقررت هذا وتكلمت في الموعظة الماضية من أولها وآخرها على حديث نجد قرن الشيطان، وبينت أن المراد بنجد نجد اليمامة ونجد العراق، كما أن المراد جهة المشرق على وجه العموم، جهة الشرق بالنسبة للمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه مركز الشيطان وفيها الإفساد والإغواء. وبينت معنى الحديث ورددت على من وهم في معناه أو في تحريف بعد ذلك معناه كما تقدم معنا إخوة الكرام في الموعظة الماضية. وفي هذه الموعظة سأذكر نماذج لتمثل الشيطان بصورة آدمي ليس له صفة معينة، لا على أنه نجدي باعتبارات معينة، إنما على أنه آدمي، وهذا ثابت أيضا في الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وبعد هذا كما قلت سأذكر أيضا مثالا لتمثل الشيطان والجن بصورة بعض الحيوانات، وقلت سأخص صورة واحدة وهو تمثلهم بصورة الحيات، لأننا نبتل هذا في البيوت فلا بد من معرفة الحكم الشرعي في ذلك. إخوة الكرام، يتمثل الجني أيضا بصورة آدمي ليس له صفة معينة لأنه إنسان من بني آدم، وهذا أيضا وارد في أحاديث كثيرة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. منها الحديث الصحيح الثالث في صحيح البخاري، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة، كما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة أيضا، ورواه الإمام ابن الدريد في فضائل القرآن وابن مردوية في تفسيره، وكما تقدم معنا في أول التخريج هو في صحيح البخاري، فالحديث صحيح صحيح. وكنت أشرت إلى هذا الحديث ضمن المباحث السابقة في مسجد الموالد عند مبحث من مباحث سنن الترمذي، وهو يمكن من يستحضر تقدم معنا الحديث ضمن مبحث من مباحث الترمذي. بينت هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا إشكال فيه، لكن عند أي مباحث مما ذكرناه سابقا ما ذكرته في ترجمة أبي هريرة، مر معنا ترجمة لأبي هريرة، لكن هذا الحديث ذكر في بعض المباحث السابقة، وهي أن العقول تنسى إلى الله نفسه. إخوة الكرام، تقدم معنا غرض الإمام الترمذي، غرض الإمام الترمذي من جامعه ضمن غرض الإمام الترمذي من جانبه. تقدم معنا أن الإمام الترمذي قصد من تأليفه الجامع سنن الترمذي ثلاث تأليف: الحديث من حيث الناحية الحديثية مستفيدا من جهود شيخ الإمام مسلم، والحديث من حيث الناحية الفقهية مستفيدا من شيخه الإمام البخاري. وقلت مدد ذلك أيضا بقواعد المصطلح، فأورد علوم الحديث ضمن الحديث الذي هو حديث وفقه وقواعد للحديث. إن هذه الأمور ثلاثة، إن الإمام مسلم فيه ميزة من هذه المزايا وهي الحديث فقط من حيث الصناعة الحديثية، والبخاري عليه رحمة الله مع أنه كتاب حديث لكن قصد منه أصالة أن يدلل به على فقه وما يراه من الأحكام الشرعية، ولذلك فقه البخاري في تراجم أبوابه. والإمام الترمذي مزج بين الطريقتين فقه وحديث، وأضاف إلى ذلك أيضا قواعد المصطلح، ولذلك قلت هو أعظم كتب السنة وأكثرها فائدة، مع أنه من ناحية المنزل أنزل من الصحيحين لأنه لم يجرد الحديث الصحيح، لكن بالحقيقة الفوائد التي فيه، وتقدم معنا أنه يرد الفقه بالأسانيد عن الأئمة المتقدمين، وهذه ميزة لا توجد في غيره من كتب الحديث الشريف. على كل حال عند هذا المبحث هناك ذكرت مثالين حديث ابن عمر رضي الله عنه، تقدم معنا ان من الشجر كذلك لا يسقط ورقها، وكيف اورده الامام البخاري عليه رحمة الله في عدة ابواب يستنبط منه فوائد متعددة، ومنها حديث البخاري. اورد البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، وفيه تسلسل الشيطان بصورة إنسان، أورده ضمن ثلاثة أماكن في صحيفة. انظر كيف يستنبط من هذه الأحكام، أورده في كتاب الوكالة. ودخله يعني تمثل الشيطان بصورة إنسان يسرق من تمر الصدقة كما سيأتينا في كتاب الوكالة، لكن فقهه في تراجم أبوابه. قال الإمام البخاري: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقربه إلى أجل مسمى جاز. الأمر الثاني لم يذكر في الحديث لكن قاسه عليه، يعني إذا تصرف الوكيل دون إذن الموكل فأقر الموكل ذلك جاز، إن تصدق جاز، وإن أقرب إلى أجل مسمى جاز، لكن لا بد من إذن الموكل. وسيأتينا كيف استنبط البخاري هذا من حديث أبي هريرة الذي سيأتينا، وأورده في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، كيف يتمثلون جنود إبليس ويتشكلون فيأتون بصورة الآدميين، وأورده في كتاب فضائل القرآن في باب فضل سورة البقرة. أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله كما قلت إخوة الكرام هذا الحديث ضمنه هذه الأماكن الثلاثة في صحيحه، في كتاب الوكالة، وفي كتاب بدء الخلق، وفي كتاب فضائل القرآن. ولفظ الحديث أذكره باختصار، وتقدم معنا لفظه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة. وقلت يراد من الصدقة صدقة الفطر في رمضان. وقلت في هذا الحديث دلالتان: الدلالة الأولى يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم الفطر، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فيصون بالصدقة ويحرسها إنسان لتوزع بعد ذلك على المستحقين بعد صلاة العيد، إنما هو يأتي بالصدقة قبل صلاة العيد. وقلت في هذا الحديث أيضا دلالة على أن يوم العيد من يعني قبل الصلاة إلى غروب الشمس كله وقت لصدقة الفطر، وإذا أخر الإنسان صدقة الفطر حتى بعد الصلاة عند المذاهب الأربع، وما يصار من لغط في هذه الأيام أنه بعد صلاة العيد خرج وقتها، قلت كله كلام باطل، وقد كان يفعل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ الصدقة ويقسمها على المقتدين بعد صلاه عيد الفطر. اذا صدقتك ما وصلت المستحقين بعد صلاه عيد الفطر. نعم يستحب لك ان تسارع في اخراجها قبل الصلاه حتى لا تشغل عنها بترتيبات العيد والزياره. انما ان اخرتها بحيث اديتها قبل غروب الشمس جائزا بالاتفاق كما تقدم معنا. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقه، فبنى ابو هريره رضي الله عنه يحرس تمر الصدقه. جاء انسان في وسط الليل فبدا يحفو من التمر في ثوبه، فقبض عليه ابو هريره قال استسرق من تمر الصدقه، هل سيوزع على المساكين والمحتاجين في يوم العيد وانت تسرق منه؟ فقال له انني كما ترى فقير وذو عيال وشيخ كبير، فاعاهدك ان لا اعود كاني زله ومطلوب منا ان نقيل العشرات، فان قلتني عشرتي لن اعود مره ثانيه لاسرق من تمر الصدقه. وما عرف ابو هريره حاله، اذا الانسان عبد فخل سبيله. والمؤمن غر كريم. وكان ائمتنا يقولون من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا، فعاهد الله لا يعود. ولذلك وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ما ظن ابونا ادم على نبينا عليه الصلاه والسلام ان احدا يعطي عهدا بالله ويحلف بالله وهو كاذب غدار. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. من خدعنا بالله انخدعنا. وهنا يعني تاتى اليه الحاجه والفقر فرق له وخلى سبيله. فلما صلى الفجر مع النبي على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه، اطلع الله نبيه عليه الصلاه والسلام على ما حصل لابي هريره فتبسم. يقول ابو هريره فلما راني النبي عليه الصلاه والسلام تبسم الي وقال ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره الذي قبضت عليه يسرق من تمر الصدقه، ما فعل؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا الي الحاجه والفقر وزعم انه لم يعود، فخليت سبيله. قال كذبك انه سيعود. انظر ليقين ابي هريره. قال فعلمت انه سيعود لقول النبي عليه الصلاه والسلام سيعود. هذه نجاه، لكن ما خطر ببال ابي هريره من هذا العائد ومن كان في الليله الماضيه، من هو؟ ما خطر بباله. أما أنه قال الإنسان عادي مجهول يأتي من أطراف المدينة ويسرق وأبو هريرة لا يعرف حاله. يقول فذهبت يعني وأنا أحرس التمر وأعلم أنه سيعود، ففي وسط الليل جاء هذا الإنسان وبدأ يحفو من التمر في ثوبه، فقبضت عليه قلت أنت عاهدتني ألا تعود الليلة الماضية؟ فجاءت إليه الحاجة والفقر مرة ثانية وقال إنني ضعيف وذو عيال وحالي كما ترى، هذه اخر ليله اعاهدك على ان لا اعود. فرق له ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، ولا يوجد ارق من قلبه، فخلى سبيله. فصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فتبسم اليه وقال ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قال زعم انه لم يعود وشكى الي الحاجه والفقر. قال كذبت سيعود. فعلمت انه سيعود بقول النبي عليه الصلاه والسلام انه سيعود، لكن هذه المره الثالثه لا يمكن ان يترك الا يعني بفائده شرعيه، ما احتيالات ما عادت تنفع. يقول فلما جاء في الليله الثالثه ايضا قبض عليه قال لارفعنك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني هذه ثالث ليله. قال اني فقير وذو عيال وصاحب حاجه، قال لارفعنك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال دعني فإذا تركتني أعلمك شيئا إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح. انظر لتعليم أبي هريرة رضي الله عنه لتركه. قال وكانوا أحرص شيء على الخير، وهو كأنه يريد أن يدخل نفسه بين الصحابة، يقول هذه حالنا نحن أمة نحرص على الخير، فيعني لا نهتم بأمور الدنيا بما المنفعة الدينية. أحرص شيئا على الخير، هذا سيعلمنا فائدة إذا قلناها لا يقربنا الشيطان حتى نصبح. قلت وما هي؟ قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فلا يقربك شيطان حتى تصبح ولم يزال عليك من الله حافظ. يقول فخليت سبيله.
ما دام الامر كذلك تعلمني هذه الفائده انصرف. فصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الفجر فتبسم في وجهي وقال: ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قلت: يا رسول الله عليه الصلاه والسلام زعم انني اذا قرات ايه الكرسي لا يقربني شيطان حتى اثبت. قال: صدقت. وهو كذب، هو كذاب مخادع، لكن في هذه الجزئيه صادق. خذ هذه النصيحه منه: صدقت وهو كذوب. تدري من تخاطب يا ابا هريره منذ ثلاث؟ قلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان تمثل بصورة آدمي وجاء ليسرق من تمر الصدقة في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. هذه كما قلت إخوة الكرام صورة من تمثل الشيطان، من تمثل الجني بصورة إنسان دون أن يكون على هذا الإنسان مظهر معين، إنسان عادي. أنت هناك إنسان نجدي باعتبار معين، أما هنا إنسان عادي ليس له صفة خاصة تميزه عن غيره من بني آدم. هذا كما قلت حديث صحيح في صحيح البخاري وغيره من الكتب التي ذكرتها. إخوة الكرام، هذه القصة تكررت مع ستة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. خمسة منهم رفعوا أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما حصل، فواحد منهم كما تأتينا حصل له هذا وعلمه الشيطان إذا قرأ آية الكرسي، زيد بن ثابت كما تأتينا رضي الله عنه أجمعين، لم يقربه الشيطان حتى يصبح، لكن ما رفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فصار معنا إذا يعني سبع حوادث، ست حوادث منها كما قلت رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة أبي هريرة وخمسة، وحادثة واحدة مع زيد لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت مرارا إخوة الكرام دائما الحديث إذا ضم إليه نظائره وما يشبهه وما يتحدث في موضوعه يكسبه قلة ويرفعه درجة، وهذه الأحاديث السبعة يعني حقيقة تقرب من المتواتر، واضح هذا. وأما جنس تشكل الشيطان، أما تشكل الشيطان وجنس التشكل ونوع التشكل من الشياطين والجن، قلت هذا متواتر في الأحاديث الكثيرة ومثل هذا كافر، لكن هنا تشكله في صورة إنسي ثم مقولته للإنسي إذا قرأت آية الكرسي أو أواخر سورة البقرة كما سيأتينا فلن يقربك الشيطان، كما قلت هذا مروي عن عدة من الصحابة الكرام، وسيأتينا الأسانيد الثالثة صحيحة بعون ذي الجلال والإكرام. من جملة من وقع له هذه الحادثة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان يحرس ثمر الصدقة كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث ثابت في المستدرك في الجزء الأول صفحة 63 و500، وصححه الإمام الحاكم وأقره عليه الذهبي. والحديث في دلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء السابع صفحة 10 و100. والحديث في المعجم الكبير للإمام الطبراني كما في مجمع الزوائد في الجزء السادس صفحة 220 و300. قال الإمام الهيثمي في المجمع: وشيخ الطبراني يحيى بن عثمان ابن صالح صدوق إن شاء الله كما قال الإمام الذهبي. وانظروا كلام الإمام الذهبي في توثيق يحيى ابن صالح ابن عثمان ابن صالح شيخ الطبراني، وانظروا كلام الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الرابع صفحة 76 و300. قال الإمام الهيثمي: وقال أبو حاتم تكلموا فيه، وبقية رجاله وثقوا. وانظروا كلام الإمام أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء التاسع صفحة 75 و100. والحديث رواه معنى تقدم الحاكم والبيهقي والطبران، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مسائل الشيطان، ورواه محمد بن ناصر، ورواه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة أيضا كما في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 24. ولفظ الحديث عن أبي الأسود الدؤلي قال: قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أجمعين: حدثني عن قصة الشيطان حين أخذته، أم سينقل عنك أنك قبضت على الشيطان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثني عن قصته. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة المسلمين، وهي صدقة الفطر في شهر رمضان، فجعلت التمر في غرفة، وهي المكان المرتفع في علية، من أجل يعني أن يسهل عليه حفظه وضبطه، من أجل أن لا يكون متناثرا في الأرض. فوجدت فيها نقطانا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك التمر في الغرفة، وما يعني يوجد بشر تمتد أيديهم إليه، ومع ذلك فيه نقطانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الشيطان يأخذه، الشيطان يأتي ويأخذ، احترس. قال: فدخلت الغرفة فأغلقت الباب علي، فجاءت ظلمة عظيمة فغفيت الباب، أمام الباب ظلمة عظيمة، ثم تصور في صورة فيل، فيل يمكن أن يدخل، ثم تصور في صورة أخرى، ظلمة في صورة فيل ثم في صورة أخرى. قال معاذ: ثم دخل من شق الباب، الباب فيه فتحة صغيرة، فدخل منها، فشددت إزاري علي من أجل أن يغلطه ويختم إنساسه، فجعل يأكل من التمر. قال: فوكبت عليه فضبطته، فالتفت يداي علي، يعني أنفته إنساسا محكما، فقلت: يا عدو الله، لأنه الآن علم أنه شيطان. فقال: خلي عني، فإني كبير ذو عيال كثير، وأنا فقير من جن نقيبين، تقدم معنا بفتح النون ضبطها. وكانت لنا هذه القرية، وهي المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، قبل أن يبعث صاحبكم، فلما بعث أخرجنا منه، فخلي عني فلن أعود إليه. فخليت عنه، فجاء جبريل عليه السلام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فنادى مناد به، يعني بمعاذ: أين معاذ بن جبل؟ فقمت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا معاذ؟ فأخبرته، فقال: أما إنه سيعود، فعد، أي للانتباه ولإنساسه وليقظة وإياك أن تغفل. قال: فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب، فدخل من شق الباب مرة ثانية، فجعل يأكل من التمر، فصنعت به كما صنعت في المرة الأولى، كفت يداه عليه وأحاط به، فقال: خل عني فإني لن أعود. فقلت: يا عدو الله، ألم تقل لا أعود؟ فقال: فإني لا أعود. وآية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فيبذل أحد منا في بيته تلك اللحمة. هنا بدأ الآية الكرسي خاتمة البقرة، الآيتان من آخر سورة البقرة، وهي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. فقد ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة إلا سنن النسائي، والنسائي روى الحديث في السنن الكبرى وعليه فهو في الكتب الستة، ورواه الإمام الدارمي في مسنده وابن حبان في صحيحه، ونظر كتاب الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان في الجزء الثاني صفحة 78، وفي الجزء الرابع صفحة 21 و100. ولفظ الحديث كما قلت في المسند والكتب الستة من رواية أبي مسعود عقبة الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه، وفي بعض الكتب كتب ابن مسعود من الكتب الحديثة، فهذا خطأ، إنما هو أبي مسعود، من رواية أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وفي رواية: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه تحتمل عدة أمور، أظهرها كفتاه من كل شر في تلك الليلة، فلا يصاب بضر ولا يمس بأذى من قبل أعداء الله جل وعلا، الإنس والجن يحفظ منهم بفضل الله وهو خير الحافظين. وقيل كفتاه عن قيام الليل إذا كانت عادته أن يقوم، فاستثقل جسمه بالنوم وما استطاع أن يقوم. فإذا قرأ هاتين الآيتين ببركة قراءتهما وعظيم الأجر الذي يحصل له من قراءتهما يكتب له كأنه قام تلك الليلة إذا عجز عن القيام. كفتاه كل مكروه، كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه عن غيرهما من الأذكار والأوعاد. يعني آيتان جامعتان من قرأهما، يعني وما استطاع أن يقرأ غيرهما فلا يضر، لكن لا يفوت هاتين الآيتين في كل ليلة. كفتاه عن كل ورد، كفتاه عن القيام إذا عجز، كفتاه عن كل مكروه، كما حقق ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب صحيح مسلم. إذن هنا آية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة. وكما تقدم معنا إخوة الكرام من الحديث الصحيح، صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، ومن طريق الطبراني ليس فيه إلا يحيى ابن عثمان بن صالح، وليس كذلك، وقلت إنه صديق كما قال الإمام الذهبي. إن شاء الله الحديث لا ينزل عن درجة الحسن بعون الله وقوته. هذا حديث تام من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثالث تكرر هذا أيضا مع أبي المنذر سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. حديثه في المستدرك أيضا في المكان المشار إليه آنفا، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه. انظروا الإحسان في الجزء الثاني صفحة 79، ونظروا موارد الظمآن صفحة 26 و40. حديث أبي مسعود هنا لم أقل انظروا موارد الظمآن، إنما قلت انظروا الإحسان. كيف لم يستنبط حديث أبي مسعود تقدم عليه في صحيح ابن حبان أيضا، أليس كذلك؟ قلت في الصحيحين وصحيح ابن حبان، قلت انظروا الإحسان. وهنا حديث أبي، قلت انظروا الإحسان وموارد الظمآن، يعني إذا لم يكن عندك الإحسان عندك موارد الظمآن اللي هو مجلد واحد، ترى هذا الحديث في صفحة 26 و40. يعني حديث أبي مسعود يوجد في الموارد؟ يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ الزوائد كم؟ ماذا تريد؟ أي زوائد؟ أي زوائد تقصد؟ يعني هو موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، زوائد على أي شيء؟ كتب الستة خطأ، هذا الذي أريده. زوائد على الصحيحين فقط، لا تخلط بين موارد الظمآن في زوائد ابن حبان ومجمع الزوائد. هناك زوائد على الكتب الستة، أما صحيح ابن حبان هذا زوائد على صحيحين فقط، ولذلك هناك الحديث بالصحيحين. أليس كذلك؟ لا يمكن أن يريده لأنه موجود في الصحيحين. أما هنا فمثلا رواه الإمام النسائي كما تقدمنا في السنن الكبرى، سيأتينا بعض حديث لو كانت حتى في سنن الترمذي يريدها الإمام الهيثمي في موارد الظمآن لأنها ليست في الصحيحين. انتبه لهذا، موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين، أما مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هناك في زوائد الكتب الستة على الكتب الستة. ولذلك لا يمكن للإمام الهيثمي أن يرد حديثا في المجمع وهو في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، مما هو في المسند ومعاجم الطبراني الثلاثة وأبي يعلى والبزار كما تقدم معنا، هذه ستة على ستة. ولذلك قلت إذا وقع أحيانا شيء من الأحاديث وهو في الكتب الستة يكون عن طريق الوهم من الإمام الهيثمي، وكل بني آدم يهم ويخطئ، لكن هو في الأصل لا يرد حديثا في الكتب الستة في مجمع الزوائد، أما في موارد الظمآن قد يرده، كان قتله لذلك على الإطلاق إلا إذا كان في الصحيحين فقط. فانتبه لهذا، هناك حديث أبي مسعود لا يوجد في موارد الظمآن أبدا، إنما في الإحسان في ترتيب الصحيح ابن حبان، هذا موجود فيه لأن كل ما في صحيح ابن حبان رتب سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما. لا إله إلا الله. إذن الحديث كما قلت في المستدرك والسنن الكبرى للنسائي ومسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة. انظروا دلائل النبوة للبيهقي في الأستاذة صفحة 900، وانظروا العزوة إلى كتاب أبي الشيخ العظمة. قلت لكم لا أعلم عنه شيئا، هل لا زال مخطوطة أو طبع؟ نعم بعلم عنه على الإطلاق. انظروا العزوة إليه في البر المنشور في الجزء الأول صفحة 220 و300، وانظروا أيضا العزوة إلى بعض الكتب المتقدمة في الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الثاني صفحة 75 و100. ولفظ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني ابن لأبي بن كعب، ابنه اسمه أفي كما صرح بذلك الإمام ابن حبان كما في الإحسان في المكان المشار إليه في الجزء الثاني صفحة 80، قال اسمه ابن أبي الطفيل ابن أبي ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين. حدثني ابن أبي ابن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرين فيه تمر، انتبه هذا من تمره ليس من تمر الصدقة، وكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، كأنه شاب في أول حياته احتلمه وبدأت يعني الرذولة تظهر فيها. قال فسلمت، من المسلم؟ أبي. فرد السلام فقلت ما أنت، جنيا أم إنسي؟ قال بل جني، من الجن في صورة غلام محتلم. قال فقلت ناولني يدك، قال فناولني فإذا يده يد كلب وشعر كلب، كأن يده كيد كلب. قال فقال أبي هكذا خلق الجن؟ فقال له الجني لقد علمت الجن ما فيهم أحد أشد مني. كان أبي يقول إذا أنت هذه البعيد يعني يبكاد الكلب، يعني تريد تعمل أيضا رجولة وتأتي تسرق من جريني وأنت في هذا الضعف وفي هذا الهزال وفي هذه الخلقة المنكرة. قال له ما علمت، لقد علمت الجن ما فيهم أحد أشد مني. فقال له أبي ما حملك على ما صنعت؟ قال بلغنا انك تحب الصدقه فاحببت ان نصيب من طعامك، انت رجل كريم سيد القراء، اجئنا لناخذ من تمرك، يعني ماذا جرى؟ قال فقال له ابي فما الذي يحرجنا منكم؟ الان ما عقبه ولا قال ارفع عنك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، بما انه اتاه من جانب النخوه والتمر تمره، ليس الان حق ان يتساهل فيه يسال عنه. يصيب من تمر لأنني أحب الصدقة، أنا لن أحاسبك على ما أخذت، لكن من الذي يحرجنا منكم؟ قال هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي سيدة آية القرآن كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم آيات القرآن آية الكرسي. وهذا مما أجاب به من منذر مما أجاب به أبي بن كعب وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقلت آية الكرسي. كرسي قال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك. حديث صحيح مسلم غير. على كل حال ما الذي يحرجنا منكم؟ قال هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال فتركه ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث، كلام حق، ويحرجك من الشيطان أن تقرأ آية الكرسي. هذه حديثة كما قلت ثالثة، وليس كذلك أبو هريرة ومعاذ وأبي بن كعب. وهذه الحادثة كما تقدم معنا إسنادها صحيح كما قال الإمام الحاكم أقره عليه الذهبي رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. الحادثة الرابعة: جرت لأبي أسيد الساعدي أيضا في تمر حائطه دون أن يكون ذلك التمر تمر الصدقة. روى ذلك الإمام الطبراني في معجمه الكبير قال الهيثمي: ورجاله وثق وفي بعضهم ضعف كما في المجمع في الجزء السادس صفحة 23 و30. والأثر رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان ومحمد بن نصر وأبو نعيم في دلائل النبوة كما في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 25 و300. هذا عن أبي أسيد أوليس كذلك؟ لم يروها الإمام البيهقي في دلائل النبوة، إنما رواها أبو نعيم في دلائل النبوة. ولفظ الحديث عن أبي أسيد الساعدي أنه قطع تمر حائطه بالثالث فجعله في غرفة فكانت الغولة خالفه إلى مشربته، والمشرب المكان المرتفع الذي يضع فيه التمر، فتسرق تمره وتكتبه عليه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الغول يا أبا أسيد. فراقبها أبو أسيد رضي الله عنه فقال: لو تستمع إليها فإذا سمعت اقتحامها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الغول: يا أبا أسيد، أعطني أن تكلفني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيك موثقا من الله ألا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك وأدلك على آية تقرأها على بيتك فلا تخالف إلى أهلك وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه. فأعطته الموثق عن الغور الذي رضي به منها، فقالت: الآية التي أدلك عليها هي آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال: صدقت وهي كذوب. وسيأتينا أن الغول جاءت إلى غير أبي أسيد في الأحاديث الأخرى. الحادثة الخامسة جرت مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أيضا سرقت الغول من تمره الذي جعله في سهوة في بيته وهي الخزانة في البيت. روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 59 و400. بينما هناك تقدم معنا في الجزء الأول تنتبه لذلك الحاكم، هنا في الجزء الثالث قال الحاكم بعد أن رواه من ثلاثة طرق: هذه أسانيد إذا جمع بينها صارت حديثا مشهورا، حديث أبي أيوب الأنصاري. قال الإمام الذهبي عن الطريق الثالث من طرق حديث أبي أيوب: هذا أجود طرق الحديث، وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو الشيخ في العظمة والطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في دلائل النبوة كما في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 25 و300. وأشار الإمام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء السابع صفحة 11 إلى أثر أبي أيوب، فقال: ويذكر عن أبي أيوب الأنصاري أنه وقع له ذلك أيضا. يسوق الإسناد وأن يذكر القصة. وكما قلت الحديث في سنن الترمذي أوليس كذلك؟ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. ولفظ حديث أبي أيوب رضي الله عنه الحديث في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 77 و400 أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإذا رأيت فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جرى مع أبي أسيد الساعدي. لا إله إلا الله. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها. سبحان الله، ما أرحم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود، فقال كذبت، وهي معاودة الكذب ستعاوده مرة أخرى. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود، قال كذبت وهي معاودة الكذب. قال فأخذها، قال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت. قال صدقت وهي كذوب، صدقت وهي كذوب. والحديث كما تقدم معنا أيضا حديث صحيح، وله ثلاثة طرق في مستدرك الحاكم. وقال الحاكم هذه الأسانيد إذا جمع بينها صار الحديث حديثا مشهورا. الرواية السادسة والقصة السادسة جرت لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. ثبت ذلك في دلائل النبوة للإمام البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رضي الله عنه أجمعين كان لي طعام فتبينت فيه النقصان، فكنت في الليل فإذا غول قد سقطت علي فقبضت عليها فقلت لا أفارقك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إني امرأة كثيرة العيال لا أعود، فحلفت لي فخليتها. يعني ما بين ذكران وإناث كلهم يتمثلون ويسرقون. فحلفت لي فخليتها، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وهي كذوب، يقول وتبين لي النقصان مرة ثانية من الطعام الذي عنده في بيته. قال فإذا هي قد وقعت على الطعام فأخذتها، فقالت كما قالت لي في الأولى وحلفت ألا تعود، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت وهي كذوب. ثم تبين لي النقصان مرة ثانية سارقة ثالثة، فكمنت لها فأخذتها فقلت لا أفارقك أو أذهب بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت ذرني حتى أعلمك شيئا، إذا قلته لن يقرب متاعك أحدا منه فاستريح منه، إذا آويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي. قال فخليتها، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت وهي كذوب، صدقت وهي كذوب. قال الإمام البيهقي وهذا غير قصة معاذ، فيحتمل أن يكونا محفوظين. ويذكر عن أبي أيوب الأنصاري أنه وقع له ذلك أيضا. لا إله إلا الله. هذه الحوادث الستة كلها رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حادثتان منه كما تقدم في كنز الصدقة مع أبي هريرة ومعاذ، وأربعة حوادث كما تقدم معنا مما يملكه الإنسان فطع عليه الشيطان الغول الجن. الحادثة السابعة وهي آخرة الحوادث جرت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت دون أن يعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان، وأبي الشيخ في كتاب العظمة كما في الدر في الجزء الأول صفحة 27 و300. وأشار الإمام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الثالث صفحة 11 و100 إلى هذه الرواية، فقال وروى أبو إسحاق السبيعي أن زيدا ابن ثابت خرج إلى حائط من المدينة فسمع جلبة، فقال له رجل من الجان أصابتنا سنة فأحببنا أن تطيب لنا من ثماركم، فأحببنا أن تطيبوا لنا من ثماركم، لعل الذي يظهر العلم عند الله تطيب، هنا ضبطها بالضم شو، يعني الذي يظهر العلم عند الله تطيب لنا من ثماركم، يعني تطيب لنا بشيء والعلم عند الله فنصيب منها. قال ثم علمه يعني هذا الجان ما يعوض بينهم آية الكرسي، بينه لا يصلح. ثم علمه ما يعوذ منهم آية الكرسي يصلح، أما ما يعوذ بينهم ابتداء إخوة الكرام ابتداء الرديء وغالب الطبعات كذلك في هذه الأيام. ثم علمه الجان ما يعوذ منهم، واضح هذا؟ آية الكرسي يعني آية الكرسي تعوذ منهم. وكما قلت القصة ذكرها الإمام السيوطي في الدر، قلت 327 قال خرج زيد بن ثابت ليلا إلى حائطه فسمع فيه جلبة فقال ما هذا؟ فقال رجل من الجان أصابتني السنة فأردت أن أصيب من ثماركم فطيبوه لنا هنا. قال نعم. ثم قال زيد بن ثابت ألا تخبرنا بالذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي. هذه إخوتي الكرام كما قلت أحاديث متعددة تدل على تكفل الشيطان على تكفل الجن بصورة إنس، والأخبار في ذلك كثيرة متعددة. وقد روي أيضا في الآثار الثابتة الصحيحة أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين صارع جنيا عندما تصور بصورة إنسي فصرعه وغلبه، وكان المصارع هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثبت الحديث بذلك في سنن الدارمي ومعجم الطبراني الكبير، والأثر رواه الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة أيضا، ونظره في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 71 وفي دلائل النبوة في الجزء السابع صفحة 23 و100. قال الإمام الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين، ثم قال إسناد الرواية الثانية رجاله رجال الصحيح، إلا أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولكنه أدركه. انتبه ماذا نستفيد من تعدد الروايات. وقال وإسناد الرواية الأولى فيهم المسعود وهو ثقة لكنه اختلط. انتبه لكلام الهيثمي. قال فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي. الشعبي إمام ثقة حافظ ضابط، وتقدم معنا ما كتب سوداء في بيضة وهو سيد المسلمين في زمانه، لكن الإسناد بينه وبين عبد الله بن مسعود منقطع، جاء من طريق آخر متصل لكن فيه من اختلف، لكن يتبين صحة إسناد الشعبي وعدم وهم المسعودي، فروايتان كل منهما تشهد بالأخرى في الحديث إذا صحيح. والمسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، قال عنه الحافظ في التقرير صدوق اختلط قبل موته. وضابط الرواية عنه أن من روى عنه في بغداد فالرواية عنه بعد الاختلاط، ومن روى عنه في غير ذلك المكان فالرواية عنه قبل الاختلاط. وتوفي سنة 60 وسنة 65 بعد 100، وحديثه في صحيح البخاري معلقا، وأخرجه أهل السنن الأربعة. المسعودي يقال دائما بهذه النسبة، وهو كما قلت عبد الرحمن ابن عبد الله جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. لا إله إلا الله. ولفظ الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من الإنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل من الجن، لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ولفظ الرجل يطلق على الذكر من الإنس والجن، بل لفظ الناس كما تقدم معنا يطلق أيضا على الجن كما يطلق على الإنس بناء على مراعاة المعنى اللغوي من الناس ينوس إذا تحرك. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعوذون بناس من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم فأنزل الله هذه الآية يعيرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال ابن السين هذا خطأ من عبد الله بن مسعود كيف أطلق لفظة الناس على الجن وهذا خاص بالإنس. فقال الحافظ ابن حجر قال هذا هنا بناء على مراعاة المعنى اللغوي للناس ينوس إذا تحرك والإنسان سمي إنسانا لوجود الحركة والاضطراب فيه كما سمي إنسانا لوجود الأنس فيه يأنس بعضهم ببعض كما يأنسون بخالقهم وسمي إنسانا لأنه مدعوما على النسيان الأمور الثلاثة فيه. ثم قال الحافظ ابن حجر ليس شعري على من يعترض يعني ابن السين على من يعترض أنا صحابي عربي هو أعلم باللغة من ابن السين ومن بعده ليس شعري على من يعترض. إذا هنا خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن قال هل لك أن تصارعني أي حكم أنت تقدر على مصارعتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله. قال فإن صرعتني علمتك آية أعلمك آية تستفيد وهذا تبين أنه من الجن بعد ذلك كأنه في الأصل رجل في صورة إنسين يقول لعمر هل لك أن تصارع إن صرعتني علمك آية فصارعه عمر فصارعه ثم الثانية فصرعه ثم الثالثة فصرعه. وورد في الرواية أنه لما قبض على يديه وجد أيضا يديه كيدي الكلب كما تقدم معنا فيها شعر فكشفه قال أنتم ما أثر الجن كذلك قال لقد علمت الجن أنه ما فيهم أقوى مني يعلمون لا تظن الناس اليد ضعيفة وكيد الكلب يعني ما أثر الجن بعاف أن أقوى فيهم وصرعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبعد أن صرعه يعني لا بد الآن أن يفي بالشرط إلا لم يتركه عمر رضي الله عنه قال له تقرأ آية الكرسي إذا أنسيت وإذا دخلت بيتك فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار والخبج هو الضراب إلا خرج وله خبج كخبج الحمار. فقيل لعبد الله بن مسعود من هذا الرجل المصارع أهو عمر أنت ما سميته تقول رجل من الإنس صار رجلا من الجن قال من عسى أن يكون إلا عمر يعني من الذي يقدر على مصارعة الجن إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه من عسى أن يكون إلا عمر